أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه في الدروس السابقة أن الوجوه التي استدل بها على جواز التساوي في الموقف بين الإمام والمأمومين، هذه الوجوه لا تنهض لإثبات ذلك، يعني لا تنهض لإثبات قول مشهور. يبقى أحد الوجوه اللي ذكروها هو الإجماع. الظاهر أن هذا الإجماع أيضا لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات قول مشهور، وذلك باعتبار أن هذا الإجماع الذي يستدل به في المقام كان مقصود به الإجماع المنقول، فلم ينقله أحد إلا العلامة في التذكرة، فقط العلامة في التذكرة نقل هذا الإجماع. يعني ادعى الإجماع فقط العلامة في التذكرة، غيره لم يصرح به أحد. وأما إذا أريد بالإجماع إجماع المحصل، من واحد يدعي أنه تتبع كلمات العلماء فوجد بأنهم يذهبون إلى جواز التساوي، هذا أجاب عنه صاحب الجواهر في الجواهر، قال إننا لم نعثر على مصرح بالحكم قبل العلامة، مصرح بالحكم قبل العلامة والماكم، ولا حكي عن أحد من القدماء التصريح بهذا الحكم. نعم نسب، صاحب الجواهر يقول نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة في الوسيلة، الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والمحقق مقاف الحلمي، نسب إليه، والناسب هو مفتاح الكرامة. هذا الكرامة ينسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمحقق ذهابهم إلى شنو؟ إلى جواز التساوي. لكن يبدو بعد المراجعة أن كلمات هؤلاء يعني على الأقل نقدر نقول بأن قطعا هي ليست صريحة في جواز التساوي، ما بها صراحة في جواز التساوي. سقد يستظهر منها جواز التساوي، مثلا الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء الأول في صفحة 155 هاي عبارته، قال وإن كان يتحدث عن مأمومين اثنين، يقول إن كان المأموم واحدا فكذا، وإن كان اثنين، وإن كان وقف اثنين خلفه فإن لم وإن كان اثنين وقفا شنو؟ خلفه، يقفون خلفه، وإن لم يفعلا يعني لم يقفا خلفه ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلاتهما. حتى إذا وقفوا إلى يمينه إلى شماله صلاة ما تبطل، هذا استفيد منه شنو؟ جواز التساوي. وكان الوقوف خلفه هذا أسباب المستحب مطلوب، لكن لا يوجب شنو؟ التخلف عنه، لا يوجب بطلان شنو؟ الصلاة. هذا معناه جواز التساوي، وهو القول المنسوب إلى المشهور. لكن أكو احتمال في عبارة أنه مقصود لم تبطل صلاتهما، يعني لم تبطل أصل الصلاة مو لم تبطل الجماعة، أكو احتمال خصوصا من يعبرون بطل صلاته أو لم تبطل صلاته مقصود أصل الصلاة، احتمال في عبارته لم تبطل صلاتهما، ما بدأ يصلوا إلى جنبه لكن صلاتهم ما تبطل، تصح فرادى لكن لا تصح شنو؟ جماعة. فكأنه يشترط في الجماعة عدم التساوي، لا لكن على تقدير المخالفة والصلاة إلى جنبه حينئذ لا تصح جماعة لكن تصح شنو فرادا. فما يمكن أن نقول بأن العبارة ظاهر وظهور واضح في ماذا؟ في جواز التساوي اللي هو القول المنسوب إلى المشفوع. ونفس الكلام المحقق، محقق هم في الشرائع هم في المختصر عبارته هذه. في الشرائع يقول ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام، لا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام، ما يجوز. لكن التساوي شنو؟ أصلا ما تعرض له، ما قال ولا يجوز شنو؟ تساوي، ما صرح به، لا يجوز أن يقف قدام الإمام. في المختصر قال ويجب متابعة الإمام، الآن قال ولا يقف قدامه مأموم، لا يقف قدامه، نفس مفعل عبارة الشرائع. استفيد من هذه العبارة كأنه حسب مفتاح الحرام يقول ظاهرة لعله، استفيد من هذه العبارة أن اقتصار على المنع من التقدم يفهم منه شنو؟ جواز المسافر، ظاهر هذا من شاء. ليه ولا ليش لو كان لا تجوز المساواة يعطف عليها ولا يجوز أن يساوي، ما يقتصر على من على عدم جواز التقدم. وكأن هذا من شاءه تخريج الفني هو التمسك بالإطلاق المقامي، ظاهر نش من الباب، يعني هو يعني في مقام بيان الشرائط المعتبرة في الجماعة إذا اقتصر على خصوص شنو؟ عدم التقدم، معناه أنه لا يشترط عدم التساوي، ومعناه أنه شنو؟ يجوز التساوي وهو القول المنسوب إلى المشهور. إطلاق مقامي، يعني بعبارة أكثر وضوح أن سكوت عن اشتراط عدم التساوي كما صرح باشتراط عدم التقدم هذا يفهم منها أنه لا يشترط عدم التساوي، يعني يجوز التساوي وهو القول المنسوب علماً إلى المشهور. ظهر نشاء هذا الإطلاق مقام يتشكل لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز التساوي. لكن المشكلة أن هذا الإطلاق المقام بشكل عام إنما يحرز به الظهور ويعول عليه عندما نحرز أن المتكلم هو في مقام بيان، في محل كلامنا في مقام بيان شروط شنو؟ الجماعة، هو في مقام بيان شروط الجماعة ويسكت عن شرط، هنا نفهم شنو؟ بأنه هذا ليس شرطا معتبرا عنده. بالضبط مثل سؤال العملية، أنا يقول مطلات الصلاة يذكر 1، 2، 3، 4 ولا يذكر مثلا العطسة مثلا أنها مبطلة للصلاة، أو مرور شخص أمامه كما يذهب إلى ذلك بعض العامة لما أنا مطلع، فإذا سكت عنه وهو في مقام تعداد المطلات معناه أنه لا يراه شنو مطلع. فإذا ثبت أن هؤلاء كانوا في مقام إحصاء وتعداد شروط الجماعة ولم يذكروا هذا، يمكن أن يستكشف من هذا ماذا؟ بالإطلاق المقامي أنهم لا يرون شرطية عدم التساوي ويجوزون شنو؟ التساوي. لكن إثبات هذا كلش مشكل، لأنه خصوصا المحقق، محقق ما ذكر هذه العبارة، ما تعرض إلى مسألة التقدم وسكت عن هذا في شروط الجماعة، وذكر شروط الجماعة بعدين تقل إلى مطالب أخرى، ثم بعدين قال ولا يقف، هذه العبارة نقلناها عنه أنه لا يجوز أن يقف المأموم قدام شنو؟ قدام الإمام. على كل حال إذا أحرزنا لا بأس بهذا الاستظهار، لكن إحراز هذا لا يخلو من خفاء. واللي يعني يؤيد هذا، يعني يؤيد أنه ماكو اتفاق قطعا على ماذا؟ على هذا الرأي، هو ما في مفتاح الكرامة من أنه قد يظهر من جمل العلم والعمل السيد المرتضى المانع يكون مخالف. المشهور يقول بالجواز، جواز التساوي، قد يظهر منه شنو؟ المانع من التساوي. راجعت جمل العلم والعمل، العبارة الموجودة هذه: ومقام الإمام قدام المأمومين. هاي عبارة مقام الإمام قدام المأمومين، هاي عبارة يستفاد منها شنو؟ المانع من التساوي. مقام هذا المأموم مكان هذا يكون قدام المأمومين، مو يكون غير جنبه، فيستفاد من المانع فيكون مخالف. هذا يقدح في ماذا؟ في الإجماع، وبالتالي لا يصح حتى الإجماع للاستدلال به في محل الكلام. هذه هي أدلة القول المنسوب إلى المشهور. وأما أدلة القول الآخر وهو شنو؟ وهو المنع من التساوي ولزوم أن يقف خلفه فلا يتقدمه ولا يساويه، استدل على ذلك أيضا بأمور. الأمر الأول هي رواية الاحتجاج المتقدمة يقرأناها سابقا، اللي هي تنقل نفس القضية لنقلتها المكاتبة. المروية في التهذيب. هاي المكاتبة المروية في التهذيب اللي يدخل على زور الأئمة سلام الله عليهم، شلون يصلي بالقبر وكذا، لأنه الإمام. ها هاي المكاتبة. المكاتبة ما بيها نهي عن المساواة، ما بيها نهي عن المساواة، لكن الاحتجاج الطبرسي في الاحتجاج عندما روى هاي الرواية المكاتبة ذكر بها النهي عن شنو؟ عن المساواة، لأنه موجود بها، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى. في التهذيب ماكو ولا يساوى، لأن الإمام لا يتقدم كما تقدم، لكن هذا يعطف عليه شنو؟ ولا يساوى، فيكون نهي عن المساواة، فيثبت القول بالمنع عن المساواة. هاي الرواية استدلوا بها على ذلك. هاي الرواية خذ ضعف السند بها واضح، لأنه مرسلة للطبرسي، بنعرف شنو سندها. هاي أولا. ويضاف إلى ضعف السندي هو الاحتمال اللي تقدم سابقا، وإن كان إحنا يعني ضعفناه، بس يبقى احتمال بالنتيجة، احتمال أن يكون المراد بالإمام في الرواية هو منه إمام المعصوم مو إمام الجماعة. وعلى هذا الاحتمال رواية تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها، لا على عدم جواز التقدم ولا على عدم جواز المساواة. هذا احتمال قد يضعف الاستدلال بها. هذه الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة سابقا. هذه الرواية موجودة في الجزء الثامن في صفحة 342. الحديث السابع. الرواية روي الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما. يتقدمهما، يعني لا يجب عليهم هذا أن يتقدمهما، معناه لا يجوز له أن شنا يقف إلى جنبهما، خصوصا وأنه في ذيل الرواية يقول: وعن الرجلين يصليان جماعة، يعني المأموم واحد. قال: نعم، يجعله عن شنا عن يمينه. معناه إذا كان أكثر من واحد ما يجعله عن يمينه، وإنما شنا يتقدمه الإمام ويقف المأموم خلف الإمام. فيها دلالة على عدم جواز التساوي. هاي الرواية، هاي الرواية أشرنا في الدرس السابق لأنه فيها كلام في السنة وفيها كلام، والآن نقول فيها أيضا كلام شنو في الدلالة. في الدلالة نوقش في دلالتها بهاي المناقشة، لاحظوها. الرواية تقول: يتقدمهما، واضح أمر بأن يتقدم الإمام على المأمومين. مناقشة تقول بأن هذه الرواية التقدم فيها يراد به المعنى المتعارف المعهود في الجماعات المتعارفة خارجا، هذا هو التقدم المأمور به في الرواية. يتقدمهما، يعني شو يتقدمهما؟ التقدم المعهود المتعارف في الجامعات في الجماعات. تقدم المعهود شلون يصير؟ تقدم التام، يعني يقف الإمام في مكان متقدم على شنو؟ على المأمومين. تقدم التام هذا هو الذي يفهم من الرواية، هذا هو الذي تأمر به الرواية. يتقدمهما، يعني يتقدمهما تقدما تاما كما هو المعهود والمتعارف الجماعات. والرواية وين دلت على وجوبه؟ يتقدمهما جملة طلب خبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب، لكنه لا يمكن الالتزام بوجوبه. قطعا هذا مو واجب. التقدم التام للإمام على المأمومين واجب. ليش؟ للاتفاق على جواز أن ماذا؟ أن يتقدم الإمام على المأموم بمقدار قليل، مو له تقدم تام. إذن لا يمكن الالتزام بوجوب هذا التقدم. نعم، لو أمكن الالتزام بوجوب هذا التقدم لدلت على عدم جواز التساوي، بل تدل مو فقط على عدم جواز التساوي، وإنما عدم جواز التقدم القليل. ليش؟ أنا تأمر بالتقدم شنو؟ التام، فيتدل على عدم جواز التساوي وتدل على عدم جواز التقدم القليل أيضا. لكن شو وقت لو دلت على وجوب التقدم بالمعنى المعهود والمتعارف خارجا اللي سميناه بالتقدم التام؟ لكن هذا لا يمكن التساوي، لا يمكن الالتزام بذلك بوجوب هذا التقدم. ومن هنا يقال بأن الرواية لا تدل على المنع من المساواة، لأنها إنما تدل على المنع من المساواة لو أمرت بالتقدم المتعارف، فتدل حينئذ على المنع من المساواة. أما إذا كان لا يمكن الالتزام بماذا؟ بوجوب المنع التقدم المتعارف لا يمكن الالتزام به، فلا دلالة لها على المنع من التساوي. بعبارة أكثر وضوح فلنقول بأن الرواية محمولة على الاستحباب، فتدل على استحباب التقدم التام. بها دلالة على عدم جواز المساواة؟ لا يكون فيها دلالة على عدم جواز المساواة. بعبارة أخرى، أن الرواية إذا دلت على لزوم التقدم التام تدل على عدم جواز المساواة فيثبت المطلوب. إذا دلت على وجوب التقدم القليل أيضا تدل على ماذا؟ على عدم جواز المساواة. مو على كلا التقديرين يتدل على عدم جواز المساواة، سواء دلت على وجوب التقدم التام أو دلت على وجوب التقدم الشنو، أن الإمام لابد أن يتقدم قليلا عن المأمومين، معناه لا يجوز المساواة. لكن الرواية لا يمكن أن يلتزم بذلك فيها، لا هي دالة على وجوب التقدم التام لأنه لا يمكن الالتزام به، ولا هي دالة على وجوب التقدم القليل. ليش؟ لأن الظاهر من التقدم في الرواية هو التقدم الشنو المعهود، التقدم المتعارف، وهو عبارة عن التقدم الشنو التام. إذن لا هي دالة على وجوب التقدم التام، ولا هي دالة على وجوب التقدم القليل، فكيف يستدل بها على شنو؟ على عدم جواز التساوي. وبعبارة أخرى أن محل النزاع هو التقدم في مقابل التساوي الحقيقي، هذا محل النزاع. احنا نتكلم عن جواز التساوي. التساوي شنو المقصود به؟ التساوي الحقيقي، تساوي. فعندما نتكلم عن جواز التساوي معناه نتقدم عن شنو؟ عن وجوب التقدم القليل، يعني يجب أن يتقدم عليه قليلا أو لا، هذا هو محل النزاع. أما وجوب التقدم الكثير ما حد يقول به تام. التقدم اللي نتحدث عنه هو في قبال التساوي، في قبال التساوي هذا اللي نتحدث أنه واجب أو لا. أن محل النزاع هو التقدم في قبال التساوي الحقيقي، فإن كان واجبا هذا التقدم في قبال التساوي يثبت المنع عن المساواة، كما يثبت المنع عن المساواة لو كان التقدم الحقيقي التقدم التام شنو واجبا. قلنا ما كفر بينهما، كل منهما يثبت به المنع من التساوي. فإن كان واجبا هذا التقدم في قبال التساوي اللي هو محل النزاع ثبت المنع عن المساواة وصح الاستدلال بالرواية، لكن هذه الرواية لا تدل على وجوبه، على وجوب التقدم بالمقابل للتساوي حتى يستدل بها على المنع عن المساواة. ليش؟ لأن الظاهر كما قلنا من التقدم في الرواية هو التقدم المتعارف والمعهود، والتقدم المتعارف والمعهود في الجماعات خارجان ليس هذا، وإنما هو التقدم شنو التام. إذن هي لا تأمر بالتقدم المقابل علما للتساوي، وإنما هي تأمر بالتقدم التام، وهذا لا يمكن التزام بوجوبه، لأن التقدم فيها لا يراد به هذا التقدم، يعني التقدم المقابل للتساوي دون التقدم القليل، وإنما يراد به التقدم التام المتعارف خارجا في الجماعات، وهذا لا إشكال في عدم وجوبه. نعم لو كان واجبا لدل أيضا على التقدم التام، لو كان واجب لدل أيضا على المنع عن المساواة. إذن وجوب التقدم التام ووجوب التقدم القليل يدل على المنع عن المساواة فيثبت المطلوب، لكنه الرواية لا يمكن استفاد منها كل منهما، لأنها لا تدل على وجوب التقدم التام، يعني لا يمكن الالتزام به وإن كان ظاهر هذا، ولا تدل على وجوب التقدم القليل. ليش؟ لأن الظاهر من التقدم التقدم المتعارف الخارجان والمعهود خارجان، وهو ليس هذا. هذه الإشكال في الدلالة. قد يلاحظ على هذا الكلام هو أنه لا داعي لحمل التقدم في الرواية على خصوص التقدم التام. ليش؟ ما قدر نحمل على العام عن مطلق التقدم، تنهى عن مطلق التقدم، النهي عن مطلق التقدم معناه في الحقيقة شنو؟ لا تقف إلى جنب الإمام، لا تقف إلى جنب الإمام، هذا معناه النهي عن أن يتقدم على الإمام، لا تقدما تاما ولا تقدما شنو؟ قليلا. أقول الأمر عن اشتبهت مو النهي، الأمر بالتقدم الأعم من التقدم التام أو التقدم شنو؟ أو التقدم القليل. ولا يجب عليك أن تتقدم، إما تقدم تاما أو تقدم شنو قليلا، معناه المنع من المساواة. ولو كانت المساواة جائزة لما أمره بالتقدم الأعم من هذين الفردين. هل هناك موجب لحمل التقدم في الرواية على التقدم التام؟ لا يتقدمهما، أعم من أن لا يتقدمهما تقدم تام، أو مو لا يتقدم أنا أشتبه، يتقدمهما أعم من أن يتقدمهما تقدما تاما أو يتقدمهما تقدما قليلا، بل هو أعم منه من التقدم الذي لا يبلغ تلك المرتبة، والمأمور به يتحقق بكل واحد منهما، يعني المأمور به هو الجامع، فالواجب هو الجامع المساوق لعدم المساواة، مساواة الحقيقية، وهو يتحقق هذا الجامع بكل واحد من هذين الفردين، كما يتحقق بالتقدم التام يتحقق أيضا بالتقدم القليل. ومن المعلوم أن هذا يكفي لإثبات المنع عن المساواة، النتيجة المساواة جائزة. ليش؟ لأنه أمره بالجامع التقدم الأعم من هذا الفرد وهذا الفرد. وهذا نظير الصلاة في المسجد والصلاة في البيت، لأن كل منهما هو فرد من أفراد شنو الجامع اللي هو الصلاة. والصلاة وكل واحد منهما بخصوصيته ليس واجبا، الصلاة في المسجد واجبة خصوصيته، وهكذا الصلاة في البيت، وإنما هي مصداق علما للواجب، فالواجب هو الجامع وهي مصداق للجامع، هذا التقدم التام والتقدم القليل هو مصداق للتقدم المأمور به، ويأمره بأن يتقدم، يعني في عبارة أخرى حرفا نشوها منه أن لا يقف إلا شنو؟ مساويا له، أن لا يقف مساويا له، فتدل على النهي عن المساواة والمنع عن المساواة كما ذكر. هذه المناقشة في الدلالة وردها، مناقشة في السند أشرنا إليها في الدرس السابق، مناقشة في السند تجي أن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم اللي ذكر في المشيخة فيه شخصان لم ينص على وثاقتهما في الكتب الرجالية، وهما عبارة عن علي بن أحمد البرقي وأبوه اللي هو أحمد بن عبد الله البرقي، هذان شخصان وجدا في طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ولا نص على وثاقتهما، ومن هنا قالوا بأن الرواية غير تامة شنو؟ سنداً، هاي الرواية، هاي المناقشة السندية في هاي الرواية. بالنسبة إلى الراوي المباشر يروي عن الصدوق مباشرة اللي هو شيخ الشيخ الصدوق اللي هو علي بن أحمد البرقي يروي عنه مباشرة، هذا يمكن رفع الإشكال عنه بترضي الشيخ الصدوق عنه، ترضى عنه في عدة مواضع في الفقيه وغير الفقيه، وإذا بنينا على أن الترضي يكشف عن درجة من الاعتماد والوثاقة حينئذ يمكن تمشية أمر على هذا الأساس. المهم هو الثاني الأب والده، والده كأنه مهمل في كتب الرجال أصلا لم يعنون، يعني ليس له عنوان واضح ومستقل وترجمة واضحة، اللي هو أحمد ابن عبد الله اللي هو يصير ابن صاحب المحاسن الظاهر، مو وحفيد محمد بن خالد البرق المعروف. لم يذكر كعنوان مستقل في ماذا؟ في الكتب الرجالية المعروفة والمعهودة، ولذا هو ما ذكر في حقه شيء. فإثبات وثاقة صعب جدا، بل لعله غير ممكن، يعني ماكو وسيلة من الوسائل التي تستخدم لإثبات الوثاقة يمكن تطبيقها بالنسبة له. لكن أكو كلام في أنه لا داعي لإثبات وثاقته لتصحيح الرواية، لأنه من لأنه ليس له أثر في السند، وإنما هو فقط يعطي إجازة لكتب آباء، يعطي إجازة في رواية كتب شنو؟ آباء. هو ليس له تأثير في السند، بمعنى أن الرواية مأخوذة من كتب آباء. إذا افترض أنها مأخوذة من كتب آباء، قلنا افترض أنها أخذت من المحاسن، أخذت من المحاسن، أخذت من كتاب أبيه المحاسن، ظهر أبو صاحب المحاسن، مو صاحب المحاسن هو ابن محمد، أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد بن خالد اللي هو أبو هذا، لا أو جدة. على كل حال لو فرضنا أنه أخذها من المحاسن، منه أخذها الشيخ الصدوق، أخذ الرواية من كتاب المحاسن، وذكر أن طريقة إلى هذه الرواية هو هذا الطريق اللي ذكره، فهو ذكر عن هذا أحمد علي بن أحمد، عن أحمد بن عبد الله، لكن أحمد بن عبد الله مو دخيل في تصحيح الرواية. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق أخذ الرواية من نفس الكتاب المعلوم الانتساب لمن؟ إلى البرق الثقة، وبذلك يحرز أن هذه الرواية للبرق ذاته صاحب المحاسن. ولا إشكال في أنه إذا أخذنا الرواية من كتاب المحاسن المعلوم الانتساب إلى ماكو داعي لملاحظة الطريق قبله، فهو كأنه أخذها من الكتاب، فإذا لا داعي لتوثيق ماذا؟ لتوثيق هذا، حتى إذا لم يكن ثقة هذا وجود تشريفي بالاصطلاح، ما له دخل بالموضوع. هذا أكو احتمال، هل هذا الوجه تام أو غير تام؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور المغفول عنها والمتروكة بالرغم من كونها أمر مهم جدا حث عليها الشارع، الآيات القرآنية كافية وحدها من دلالة على أهمية هذا الأمر، اللي هو الدعاء. الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هاي الآية جت بعد شنو؟ بعد قوله تعالى فادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي أنا عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. هو نفس الآية ادعوني أستجب لكم، حث على الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. غير الروايات الكثيرة، أبواب كثيرة ذكرت في الكتب ترتبط بمسألة الدعاء وأهمية الدعاء. من جملة هذه الروايات التي تتعرض إلى ذلك هي رواية معتبرة سندا يرويها الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن ميسر بن عبد العزيز اللي هو ثقة من الثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي يا ميسر ادعو ولا تقل قد فرغ، أن الأمر قد فرغ منه. ليس يبقى يأس، لا تتخيل بأن إيمانك بالقضاء والقدر ما راح يغير شيء. الدعاء بالنسبة لنا قضاء وقدر موجود، تدعو ما تدعو الأمور تجري كما قضاها الله وقدرها سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يترك الدعاء، ليش؟ لأن القضاء والقدر هو اللي يكون حاكم عليه. فالدعاء لا يؤثر شيء، يقول الله لا تقل إن الأمر قد فرغ منه، والدعاء يكون مطلوب. إن الدعاء في بعض الروايات يرد القضاء وقد أبرم إبراما، أبرم إبراما، مع ذلك الدعاء يكون رادا له. فالإنسان لا يبرد عن الدعاء، لا يتخلف عن الدعاء عندما يعرض عليه شيء. ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزل لا تنال إلا بالمسألة والدعاء. ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا. فسل تعطى يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه، خصوصا عندما يبتلي الإنسان ببلاء، يبتلي المجتمع ببلاء، يتعرض الإنسان أو المجتمع لمصيبة، نحتاج التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في رفع هذه الغمة التي تعرض على الإنسان أو على المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. آخر ما يصير إحنا نقتصر في الدعاء. قد يقول شخص بأنه لا، إحنا الدعاء نمارسه يوميا، نمارس الدعاء، لكن الدعاء بالنسبة إلى قضايا جزئية معاشية ومادية وترتبط بالإنسان نفسه، هذا غير الدعاء المطلوب أكثر من هذا. والدعاء للمجتمع للأمة، عندما تصاب الأمة بمصيبة ينبغي التفرغ بالدعاء، التوسل بالله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه في المسألة، خصوصا إذا كان الدعاء على شكل جماعات لا منفرد، فإنه يكون أكثر تأثيرا وأقرب إلى الاستجابة. نحن نمر بغمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشفها عنا. نحن نتعرض إلى كثير من المخاطر، المخاطر المنظورة والمخاطر غير المنظورة. نحن واصلين كأنه إلى مفترق طرق، نحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في السداد، وأن يثبتنا على القول الثابت، وأن يهدي أهلنا وأولادنا وبناتنا إلى الطريق الصحيح، ويمنعهم من الانحراف، لأنهم يتعرضون إلى كثير من الوسائل. وأعداءنا الذين يتربصون بنا الدوائر لهم وسائل كثيرة لجر أهلنا وأولادنا وأصحابنا إلى الانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمهم من ذلك. وهذا لا يكون بالدعاء فقط، وإنما نحتاج إلى تثقيف وتوعية وإعطاء حصانة لهؤلاء حتى لا يتأثروا بالشبهة التي تذكر وبالدعاوى الكثيرة التي تأتي من هنا ومن هنا، التي قد تضلل الشباب وتضلل الشابات في هذا المجال، في خصوصا في مجال العقائد التي هي الأمر المهم في المقام. في خصوص هذا المجال ينبغي تحصين أبنائنا بما يتمكنون به من رد الشبهة، مو أنه يقف متحير لا يعرف ماذا يجيب، وتستحكم الشبهة في ذهنه، وقد هذا الاستحكام ينقله إلى غيره وتنتشر الشبهة بلا جواب عنها، ونحن مهما أتعبنا أنفسنا لا نستطيع بعد استحكام الشبهة أن نزيل هذه الشبهة، بينما كان المفروض أننا من البداية نحصن هذا الشاب عن ماذا أن تؤثر هذه الشبهة عليه، بأن نعطيه المعلومة الصحيحة، المعلومة الصحيحة بلا تشنج بلا مزايدات بلا أي شيء آخر، فقط المهم الوصول إلى الحقيقة، معرفة الواقع، معرفة الحقيقة، عندما يكون هذا هو الهدف حينئذ سوف نستطيع أن نربي جيل محصن من أن تؤثر عليهم الشبهات. وإلى أضاف إلى ذلك الدعاء، الدعاء أمر ضروري جدا في الوضع الحاضر الذي نعيش فيه، فتوجهوا إلى الله بالدعاء في أن يزيل عنا هذه الغمة، وأن يحقن دماءنا، وأن يدفع عنا شر الظلمة، وأن يرد كيد أعدائنا إلى نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.